ارزقنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بجواز دفع السحر بالسحر خبر الكافي، وهو ما رواه ثقة الإسلام الكليني طيب الله تربته عن علي بن إبراهيم عن أبيه رضوان الله تعالى عليهما قال: حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شفقي أو سيفي كما في ضبط أو شقفي كما في ضبط ثالث، والأظهر أنه ثقفي، أن هذه الكلمة مصحفة عن ثقفي، فالذي يبدو لي أن هذا الراوي هو عيسى بن حمزة الثقفي، وهو ممن ذكره النجاشي في رجاله ولكن لم يوثقه كيفما كان.
في الدرس الماضي كتبوا سيف، هذا هو نفسه.
إيه، هي سيفي ابن سيف إلى آخره. دخل عيسى على أبي عبد الله عليه السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر، فقال له: جعلت في ذاك، أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، وقد حججت منه ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد، أو ولا تعقد. الكلام حول هذه الرواية في جهتين: الجهة الأولى سندها، والجهة الثانية دلالتها. أما ما يرتبط بسند هذه الرواية فالذي يجدر الالتفات إليه ابتداء أن هذه الرواية قد وردت في غير مصدر من المصادر المعتمدة المهمة، وقد تنوع سندها عبر تنوع نقلها، عبر تعدد نقلها، فنقلها الحميري أعلى الله مقامه في قرب الإسناد بالسند التالي: الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أبيه الذي هو أبو مسروق قال: حدثنا عيسى بن ثقفي قال: دخلته. فالفرق بين سند الكليني وبين سند قرب الإسناد أن الراوي المباشر للرواية هو نفسه عيسى، هذا في قرب الإسناد، بينما في الكافي الراوي هو شيخ من أصحابنا الكوفيين، فهو الراوي للرواية والمتحدث عما حصل في الخارج، ليس ينقلها عن عيسى. طبعا الوسائط السابقة على عيسى بن ثقفي أيضا مختلفة في السندين، ونقلها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في من لا يحضره الفقيه قائلا: وروي عن عيسى بن ثقفي، فرواها مرسلة ولم يذكر سنده إلى عيسى بن ثقفي في مشيخة الفقيه ليعلم سنده إليه، كما أنه أشار لها في كتاب العلل، وإن كانت هذه الإشارة يعني هي بمستوى الإشارة لا تتجاوز ذلك، لاحتمال أن تكون رواية أخرى غير هذه الرواية، ولكن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قد استقرب أن الشيخ الصدوق في العلل أشار إلى هذه الرواية حيث قال: وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد، المقدار فقط قاله في كتاب العلل. فالشيخ الأنصاري فهم من ذلك أنه يشير إلى ما رواه في من لا يحضره الفقيه. ورواها أيضا الشيخ الطوسي على الله مقامه في تهذيب الأحكام بالسند التالي: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم إلى آخره، فهو ينقلها عن من؟ عن الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي، والسند هو السند. بعد ذلك
نفس سند الكافي.
بعد ذلك نقول: هذا السند هل يمكن الحكم باعتباره وتصحيحه أم لا؟ أما رواية الفقيه من لا يحضره الفقيه فيسجل عليها أنها مرسلة، وأن الشيخ الصدوق على الله مقامه لم يروها بصيغة الإرسال الجزمي، بل رواها بصيغة الإرسال غير الجزمي فقال: وروية. لماذا نقول ذلك؟ لما عليه بعض الأعلام كسيدنا الأستاذ دام ظله من التفكيك بين مرسلات الصدوق التي يرويها بصيغة جزمية قال النبي قال الصادق، فيعتبر هذه المرسلات ويحكم بصحتها، والمرسلات التي لم يروها بصيغة جزمية فلا يرى لها اعتبارا. فهذه الرواية مرسلة ومضافا إلى إرسالها فإن الشيخ لم يرسلها بصيغة جزمية حتى نقول بأنها على بعض المباني يمكن أن تعالج. كما يرد عليها أيضا، يعني على رواية الفقيه وكذلك على رواية قرب الإسناد، أنهما مرويتان عن عيسى بن ثقفي أو عيسى بن سيفي بحسب عيسى الثقفي عفوا كما نستظهره، وهو مجهول لم يوثق، أو فقل بل إما هو مجهول أو مهمل، على أي حال لم يوثق. فالرواية من ناحيته لجهالته ماذا؟ لا يمكن اعتبارها. هذا بالنسبة إلى سند الرواية في من لا يحضره الفقيه وسندها في قرب الإسلام. وأما سند الرواية في الكافي والتهذيب فهو مبتلى بوقوع واسطة مجهولة، وهي التي عبر عنها شيخ من أصحابنا الكوفيين
فمن هو هذا الشيخ؟ وهل هو ثقة أو ليس بثقة؟ هذا كله ماذا؟ غير معلوم. فالرواية لجهالة هذه الواسطة غير محكومة بالاعتبار. ولكن سيدنا الأستاذ أدام الله ظلاله الشريفة حاول أن يعالج هذه المشكلة السندية، فقال بأن إبراهيم بن هاشم رضوان الله تعالى عليه عندما روى عن هذا الشيخ وصفه بهذا الوصف، فقال عن شيخ من أصحابنا الكوفيين، فهو شيخ ومن أصحابنا. والتعبير الأول مفيد للمدح، شيخ، سيما إذا أضيف هذا اللفظ إلى ماذا؟ إلى أصحابنا، فإنه يفيد أنه من مشائخ الأصحاب، وهذا له ظهور في ماذا؟ في المدح. ومن كلمة أصحابنا يعلم أنه من الإمامية، يعلم أنه من الإمامية، إذن فهو إمامي ممدوح، وإذا كان إماميا ممدوحا فهذا يكفي لإدراج روايته في الحسان، فيحكم بأنها حسنة. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله في تصحيح سند الرواية، وبذلك يصح سندها، إذ أن الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم يرويها عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وكلاهما ثقتان ثبتان لا كلام فيهما، وإبراهيم بن هاشم يرويها عن إمامي ممدوح، وهذا الإمامي الممدوح يحكي الواقعة وما حصل في مجلس الإمام الصادق عليه السلام، فالرواية معتبرة. ولكن ما أفاده الأستاذ دام ظله لنا أن نتأمل فيه، فإننا وإن كنا نتفق معه دام ظله بأن هذا التعبير شيخ من أصحابنا له ظهور في المدح، ولكننا نختلف معه في إفادة هذا التعبير. لماذا؟ للتوثيق. في إفادة هذا التعبير للتوثيق. لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأن التعبير عن شخص بأنه من أصحابنا لا يدل ذلك على أنه إمامي، بل غاية ما يدل عليه أنه من الشيعة بالمعنى الأعم، وهذا مستعمل في كلمات الرجاليين. فمثلا الشيخ النجاشي أعلى الله مقامه عندما تحدث عن علي بن فضال صرح بأنه فطحي، صرح بأنه فطحي، ومع ذلك قد عبر عنه بأنه فقيه من أصحابنا. نص عبارته هكذا: كان فقيه أصحابنا بالكوفة. ثم بعد ذلك قال: وكان فطحيا. فعلي بن فضال رغم كونه فطحيا وغير إماميا إلا أن ذلك ماذا؟ لم يمنع النجاشي أن يعبر عنه
أنه فقيه،
بأنه فقيه أصحابنا بالكوفة. مما يعني أن كلمة أصحابنا لا تعني الإمامية ولا تدل عليها، بل تعني أنه من الشيعة بالمعنى الأعام، من أصحابنا يعني من الشيعة. هسا أنه من الشيعة الإمامية أو من غيرهم لا دلالة لهذا التعبير على ذلك. وبهذا يظهر وجه التأمل فيما أفاده السيد بحر العلوم قدس الله نفسه في رجاله أو في فوائده الرجالية، فإنه قد ذكر هذا التعبير كتعبيرا يدل على المدح المرتبط بالمذهب المتعلق بالمذهب. نقول كلا، لا يدل هذا التعبير على ماذا؟ على مدح متعلق بالمذهب. فإذا أولا هذا التعبير لا يفيد كون الراوي إماميا، وثانيا التعبير أو وصف الراوي بأنه شيخ من أصحابنا غاية ما يدل عليه يدل على وجاهة الراوي ومكانته عند الشيعة. شيخ من أصحابنا أي أن له مقام المشيخة، مقام الوجاهة. وأما أن الوجاهة هل هي مساوقة للوثاقة؟ كلا، بل هي ماذا؟ أعم منها. فرب شخص تكون له وجاهة ولكنه لا يكون ثقة لسانيا، وهو المطلوب في المقام. فإننا نرى في العالم الشيعي، في عالم العشائر، في عالم القبائل، تكون لشخص مشيخة ووجاهة إلا أنه لا يتورع عن الكذب، بل يعرف بالكذب عند قومه. فمجرد التعبير عنه بأنه شيخ من أصحابنا لا يدل لا على كونه إماميا ولا يدل على كونه ماذا؟ ثقة. بل غاية ما يدل عليه هو المدح في الجملة، أي أنه كان صاحب مكانة ووجاهة عند الشيعة، أكثر من هذا لا يدل عليه. فالمعالجة التي أفادها سيدنا الأستاذ دام ظله غير نقية عن الإشكال، ولكننا نقول من الممكن أن تعالج هذه المشكلة من ناحية أخرى، وذلك بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن الراوي عن الشيخ الكوفي المجهول هو إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، كما نص عليه النجاشي والطوسي قدس الله نفسيهما، أصله من الكوفة، ثم انتقل من الكوفة إلى قم المقدسة. فإبراهيم بن هاشم روى عن هذا الشيخ الكوفي المجهول لأن أصله ماذا؟ كوفي. فالتقى بمشائخ الرواية في الكوفة وتلقى منهم، ثم أنه انتقل إلى ماذا؟ إلى قم المقدسة. هذا فليكن ملتفتا إليه. الأمر الآخر المتمم لهذا الأمر، وطبعا حتى لا يغيب عن ذهننا بأن إبراهيم بن هاشم لعله من أكثر الرواة الذين بلغتنا رواياتهم ووصلتنا، فهي بالآلاف، يقع في آلاف الأسانيد كيفما كان. الأمر الثاني وهو المهم، أن إبراهيم بن هاشم عندما يتحدث عنه علماء الرجال يصفونه بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم المقدسة، أول كما في رجال النجاشي وكذلك في رجال الشيخ أو في الفهرست، أول من نشر حديث الكوفيين بقم المقدسة. ومن المعلوم أن منهج القميين في التعامل مع الرواة كان منهج التشدد، فكانوا لا يقبلون من الراوي إلا إذا كان محتاطا في روايته عن الرواة ومباليا وحذرا في من يروي عنه. وأما من يروي عن الضعفاء ولا يبالي عن من يأخذ الرواية فإنهم كانوا يرفضون ماذا؟ يرفضون روايته. ويشهد لذلك كلام ابن الغضائري في رجاله حيث يقول وهو يتحدث عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال طعن القميون عليه، وليس الطعن فيه هو في شخصه ما عندهم مشكلة وياه، إنما الطعن في من يروي عنه فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار على طريقة الحشوية يأخذون بأي رواية. فأحمد بن محمد بن خالد البرقي كان ثقة في نفسه، إلا أن القميين لم يقبلوا روايته بل ردوها. لماذا؟ لا لطعن يرجع إليه، وإنما لعدم مبالاته بمن يأخذ عنه. فإذا ثبت عندنا بشهادة النجاشي والطوسي أن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر حديث الكوفيين في قم المقدسة، فهذا يعني أنه ماذا؟ كان مقبولا عند القميين وقد رحبوا بروايته بحيث تمكن من نشر حديث الكوفيين في الكوفة في قم المقدسة. وهذا يعني أنه كان مباليا بمن يروي عنه، فما كان يروي عن كل شخص بل كان يروي عن الرواة الذين يطمئن لروايتهم. وهذا يشكل عندنا ماذا؟ يوجب عندنا اطمئنانا بأن الشيخ الكوفي المجهول ثقتان، وإن كنا لا نعلم من هو. من أين حصل لنا هذا الاطمئنان؟ من رواية إبراهيم بن هاشم عنه بالالتفات إلى المعطيات المذكورة التي ذكرناها، صار معلوما. ويزداد هذا الاطمئنان ويتصاعد بصحة الرواية بالالتفات إلى أن هذه الرواية مروية في الفقيه للشيخ الصدوق، وقد التزم الشيخ الصدوق في مقدمة الفقيه بأنه لا يورد فيه إلا ما يعتقد بصحته وحجيته ويفتي على ضوئه. وهذا يعني أن الرواية كانت عنده ماذا؟ صحيحة وحجة يفتي على ضوئها، وهذا مما يضاعف الإطمئنان ويصعد من درجته، وهذا مما يكفي للوثوق بصدور الرواية وعن المعصوم عليه السلام. فيمكن أن تعالج مشكلة السند بهذه المعالجة. معلوم شيخنا؟ هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي سند الرواية.
وأما الجهة الثانية
ذكر اسمه وعرفنا أنه مجهول هنا سهادة الثقفي والسيفي.
لا لم ذاك ذكر اسمه في خبر قرب الإسناد
الهيثم
شيخنا سندان مختلفان لو كان السند في قرب الإسناد عن إبراهيم بن هاشم عن عيسى الثقفي وأحرزنا أن عيسى الثقفي من الكوفة حينئذ نقول المراد من الشيخ الكوفي المجهول في سند الكليني هو من؟
بس هي سندان مختلفان.
إنما هما سندان مختلفان. هذا من ناحية. ناحية أخرى فإن الشيخ الكوفي المجهول هناك في رواية الكافي ينقل الرواية بل ينقل الرواية والطرف فيها عيسى الثقفي يقول دخل عيسى على الإمام الصادق فلا يمكن أن يكون هو نفسه عيسى والجهة الثانية دلالة الرواية ولا يخفى أن النكتة الرئيسية التي يعتمد عليها الاستدلال بالرواية الشريفة هي استظهار أن كلمة حلة يراد بها الحل بالسحر يراد بها الحل بالسحر فإذا أثبتنا أن المراد بها الحل بالسحر فحينئذ ماذا تكون دلالة الرواية تامة إلا أننا ها هنا نلتقي باحتمال آخر ذكره عدة من الأعلام وهو أن المراد من الحل في الرواية الحل بماذا؟ بالقرآن والذكر والتعويذ والأقسام وغير ذلك وعلى ضوء هذا الاحتمال حل ولا تعقيد لا تدلنا الرواية على ماذا؟ على جواز دفع السحر بالسحر إذ غاية ما دلت عليه الرواية هو جواز الحل بالقرآن والذكر فلا يمكن أن يستفاد منها في المقام وممن ذهب أو حمل الرواية على هذا المحمل العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتبه المختلفة تذكرة منتهى نهاية فإنه حمل الرواية على هذا المحمل وكذلك أيضا صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه فإنه بعد أن نقل الرواية قال خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها وهو حسنون إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر ويظهر ذلك أيضا من العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول شرح الكافي كما هو صريح السيد العاملي في مفتاح الكرامة فإن هؤلاء الأعلام الأربعة قد حملوا الرواية على الحل بالذكر والقرآن وعلى ذلك فلكي نثبت دلالة الرواية فإننا نحتاج أولا إلى إبطال ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام ونحتاج ثانيا إلى إبراز القرينة التي تثبت أن الاحتمال الآخر وهو أن الحل يراد به الحل بالسحر هو المقصود من الرواية فهنا عندنا مطلبان
نأتي إلى المطلب الأول، وهو إبطال ما ذهب إليه الأعلام الأربعة رضوان الله تعالى عليهم. وهنا لنا طريقان لإبطال ما أفادوه. الطريق الأول هو أن نقول بأن ظاهر الرواية هو الإطلاق، ومقتضى الإطلاق هو جواز حل السحر. بماذا؟
بالسحر.
أو فقل بعبارة أخرى، مقتضى الإطلاق حل، إذ لم يقيد الإمام عليه السلام حل بالذكر، حل بالقرآن، بل أطلق الكلام حل ولا تعقد. مقتضى الإطلاق هو جواز الحل، كان هذا الحل بسحرا أم كان بغير سحرا. يخرج عن هذا الإطلاق ما ثبت حرمته ويبقى ما لم تثبت حرمته، يعني مثلا حل السحري بمحرم من المحرمات والعياذ بالله، يخرج عن الإطلاق بالدليل الخاص. فنبقى نحن والإطلاق، والإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي الجواز. وبالتالي فالقول بأن المراد من الحل هو خصوص الحل بغير السحر كما هو مدعى هؤلاء الأعلام هو على خلاف الإطلاق، ولا قرينة لهم على ماذا؟ على التقييد، ولا قرينة لهم على التقييد. ومن العجيب ما أفاده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه من قوله أنه لا تصريح في الرواية بحل بجواز الحل بالسحر، وأي تصريح أعظم من الإطلاق؟ لا نحتاج إلى التصريح المطابقي، بل يكفينا ماذا؟ يكفينا الإطلاق، يكفينا الإطلاق، يعني لا نحتاج إلى أن يقول الإمام حل بالسحر ولا تعقد، يكفي الإطلاق. هذا الطريق الأول. فإذا الطريق الأول نتحصل من خلاله أن ما أفاده هؤلاء الأعلام على خلاف الإطلاق، والظهور الإطلاقي يقتضي خلاف ما ذهبوا إليه، فما ذهبوا إليه على خلاف الظهور. هذا طريق. والطريق الثاني لإبطال ما ذهبوا إليه هو أننا فلنغمض الطرف عن الطريق الأول، فلنغض الطرف عن الطريق الأول، ونسلم معكم بأن الرواية تحتمل أن المراد بالحل فيها هو الحل
بغير السحر.
إلا أننا نقول بأن هذا الاحتمال غايته أقصاه أنه مكافئ لاحتمال آخر، وهو ماذا؟ الحل بالسحر. يعني لو تنزلنا عن الإطلاق الذي يقتضي سعة الرواية لاحتمالين، وقلنا بأن المراد من هذه الجملة من هذه الفقرة حل، أي حل بغير السحر، نقول هذا الاحتمال هل هو أقوى من الاحتمال الآخر، أي حل بالسحر، أو هو مكافئ له؟ مكافئ له، غايته أنه مكافئ له، لا يمكن إثبات الأقوائية. فإذا كان مكافئا له فتعيينه وترجيحه على الاحتمال الآخر يتوقف على نصب قرينة معينة له، والفرض هو عدم وجود ماذا؟ عدم وجود القرينة. ومع عدم وجود القرينة فإن ترجيح ذاك الاحتمال على هذا الاحتمال يكون محض ادعاء لا قيمة له. فإذا نحن من خلال هذين الطريقين ننتهي إلى أن الاحتمال الذي أفاده هؤلاء الأعلام لا يمكن الركون إليه. نعم لا لا نحتاج إلى القول بالإجمال شيخنا، الإطلاق يكفينا. نعم على الثاني إلى ها هنا نعم نقول مجملة، ولكن سيأتي منا الآن بيان ماذا؟ بيان وجود القرينة التي تقتضي الحمل على أن المراد من الحل هو الحل بالسحر لا بغيره، وهذه القرينة قاطعة للإجمال.
إجمال سيدنا في حال وجود احتمالين كلاهما يمكن الأخذ بهما، ليش الإجمال؟
إذا لم يمكن تعيين أحدهما شيخنا كيف لا تكون مجملة؟ الرواية يدور أمرها بين معنيين ولا معين لأحدهما، يحكم عليها بأنها مجملة لا يعلم مقصود منها.
دون الاحتمال ما يتعارض ولا يتزاحم
في الخط. يتزاحمان. من يقول بأن المراد من الرواية هو الاحتمال الأول يمنع من الاحتمال الثاني، فإما هذا هو المقصود إما هذا هو المقصود. الرواية مجملة إذا لم نقم القرين على أحدهما، هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. وأما المطلب الثاني وهو إثبات أن المراد من الحال في الرواية هو الحل بالسحر، فالقرينة التي يمكن الاعتماد عليها في المقام هي القرينة التي أفادها شيخنا صاحب الشيخ المصنف قدس الله نفسه الزكية الشيخ الماتن الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهي قرينة المقابلة. وقرينة المقابلة قرينة سياقية عرفية يعتمد عليها الأعلام في غير موضع. فمثلا لأجل تقريب الفكرة ثم نطبقها على ما نحن فيه، تعرضوا في بحثهم حول قوله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، تعرضوا إلى بحث هنالك محصله أن الحل في الآية المباركة هل يراد به الحل التكليفي أم يراد به الحل الوضعي أم يراد به الأعم من ذلك، وهذا يأتيكم إن شاء الله تعالى في كتاب البيع من المكاسب. فقالوا بأن المراد من الحل هو الحل التكليفي، أحل الله البيع أي أحله تكليفا، ولكن ما هو دليلهم على أن المراد من الحل هو الحل التكليفي؟ قرينة المقابلة، إذ أن الحل قد قوبل في الآية بماذا؟ بالحرمة، والحرمة لها ظهور في الحرمة التكليفية لا في الحرمة الوضعية. وبما أن لفظ الحرمة له ظهور في الحرمة التكليفية فما يقابله وهو لفظ الحل يكون ماذا؟ ظاهرا في الحل التكليفي. فقرينة المقابلة قرينة سياقية، يعني يقتضيها السياق، يقتضيها السياق العرفي، عندما يقابل شيء بشيء ويحمل أحد الشيئين على معنى فهو يكون قرينة على أن المراد مما يقابله ماذا؟ ذلك المعنى أيضا. وهذه مضطردة في آيات القرآن، مفسرون اعتمدوا عليها في مواضع متعددة إلى غير ذلك. فكيف نطبق هذه القرينة السياقية العرفية على ما نحن فيه؟ نقول
الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد قال حل ولا تعقد، فقابل بين الحل والعقد. تمام. ولا شك أن المراد من العقد المحرم هو العقد بماذا؟ بالسحر. فما قابله وهو الحل يراد به الحل بالسحر أيضا بمقتضى قرينة المقابلة العرفية. وعلى ضوء هذه القرينة يترجح عندنا ماذا؟ أي احتمال؟ الاحتمال احتمال أن المراد من الحل هو الحل بالسحر لا الحل بغيره، فلا تبقى الرواية حينئذ مجملة، وبذلك تكون الرواية تامة سندا ودلالة. هذا محصل الكلام حول الدليل الثاني. طبق مرة واحدة والحمد لله رب العالمين.